بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ الكلمة إليكم حول آداب الذكر.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب الذكر، وهي آداب عظيمة متى ما حافظ عليها المسلم وتأدب بها حصل على الفوائد العظيمة والأجور الجزيلة التي رتبها الله جل وعلا على الذكر. فمن آداب الذكر الإكثار من الأذكار المأثورة. فالأذكار قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأذكار المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها، فإن في الإكثار منها اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها أفضل أنواع الذكر. ومن آداب الذكر أيضا الحرص الأذكار التي ورد ذكر فضلها وعظم ثوابها، وهذا يدخل في باب المسارعة للخيرات، فهي أولى من غيرها وأعظم للأجر وأنفع للذاكر. فبعض هذه الأذكار فيها فضائل عظيمة لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، وأنا أذكر لكم شيئا من هذه الأذكار الواردة وما فيها من الفضائل. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله قد ورد في فضلها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم. ومنها كذلك أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع قوله عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا أيضا يدل على فضل هذه الكلمات الأربع. وهذا الحديث فيه أنها أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الدنيا جميعا، فهذه الكلمات الأربع أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. أيضا من هذه الأذكار سبحان الله وبحمده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. أيضا من هذه الكلمات سبحان الله، وفيها فضل عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. أيضا من هذه الأذكار والكلمات الحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله فهي كنز من كنوز الجنة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من هذه الكلمات والأذكار العظيمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا من هذه الكلمات والأذكار الحمد لله وسبحان الله والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أيضا من هذه الكلمات أن يقول والأذكار أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذه بعض الكلمات التي كلمات الأذكار التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم وأن يكثر منها وأن يجعلها في يومه وليلته، وفيها ما ذكرنا من الأجر العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكره وأن يعيننا على شكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول من فترة وأنا غير قادر على قيام الليل، يقول بمعنى أني إذا نمت يقول لا أستيقظ إلا عند أذان الفجر، بالرغم يقول بأني كنت يقول محافظ على الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن يوميا وقراءة الأذكار، فيقول ما النصيحة؟
الحمد لله، قيام الليل والمحافظة على هذه السنة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في حضره وفي سفره تعد من أجل وأفضل العبادات التي ينبغي أن يحافظ عليها المؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضائل قيام الليل حتى يتشجع المسلم على قيام الليل، وهذا نوع من العلاج الذي يحتاج إليه من كان مقصرا في قيام الليل أن ينظر في الفضائل التي فيها قيام الليل. إذا أحسست من نفسك شعورا بالفتور والضعف تذكر هذه الفضائل وهذه الأحاديث التي فيها فضائل قيام الليل. فمن هذه الفضائل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فإذا علمت أن قيام الليل من أفضل وأجل العبادات كان ذلك معينا لك على أن تحافظ على قيام الليل.
جزاك الله خير فالشيخ. نعود لذكر فضائل قيام الليل، لكن نأخذ هذه المكالمة. أخ فلاح تفضل.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يحفظكم. نحن لو تفضلت بس سؤال. نحن طال عمرك في بعض المسلمين يصلون، نحن أنا ذاك اليوم لحقت على جماعة فتواجهت أن الرجال الإمام اللي يصلي صلاته غير صلاة أحد السنة، فأنا صليت وراه، لكن كان سجوده غير وسلامه غير، فأنا تلخبطت ما أعرف شو أسوي، هل أكمل الصلاة خلفه أو أقطع الصلاة؟ يعني هو يعني ركع ما بين يعني شو أسوي، احترت. فمن يعني بعض هم يعني الطوائف أو شو يسمونهم، فأنا في مسجدنا نحن مسجدنا نحن هذا السنة، لكني عاد أنا تواجهت أنهم جايين فشفت صليت وراهم في على طريق يعني طريق الطرق الخارجية، فيوم صليت وراهم تواجهت أن صلاتي غير عن صلاتهم، عشو يسوي؟ فكملت ما عرفتها. أنا للأمانة الحمد لله أني يوم كملت الصلاة وراه رجعت بروحي أعدت الصلاة يوم ظهروا هم على أساس ما ألفت الانتباه، فهل إذا كملت وياهم صلاة صحيحة أم شو
إن
يعني؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ فلاح، الله يحفظك. نعود فالشيخ لقيام الليل وذكر فضائل قيام الليل.
نعم، فالذي يحس من نفسه فتورا في قيام الليل وفي صلاة الليل عليه أن يستشعر هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علم من صفات عبد الله بن عمر وما كان عليه من تنسك وعبادة وحرص على العلم، ولكن كان عنده تقصير في هذه العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مشجعا: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد ومن علامات هدايته واستقامته وكونه على الإيمان أن يكون محافظا على قيام الليل. أيضا هناك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل أيضا على فضل قيام الليل، وكذلك أيضا هناك آيات تدل على فضل قيام الليل، منها قوله ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا يدل على أن عز وشرف المؤمن في قيامه لليل وعلو مكانته ومنزلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم نال المقام المحمود وهذه المنزلة العظيمة والدرجة العالية الرفيعة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من آثارها قيام الليل. فإذا تفكر الإنسان في هذه الفضائل وما أعده الله جل وعلا لأولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهم بينهم وبين مضاجع نومهم جفوة، فكأنهم بعيدين عن النوم في الليل، وإنما حالهم في الليل حال الراغب الراهب، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا يدل على الأجر العظيم الذي رتبه الله جل وعلا على من يقوم الليل. وأيضا جاء في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم أن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد، فهو بعكس ما يظنه الظان من أن قيام الليل قد يورثه التعب، لا، قيام الليل يورث الجسد قوة ونشاطا بدل أن يورثه الوهن والتعب، وهذا من بركة قيام الليل. فالذي يفتر ويحس من نفسه الفتور أو التقصير في قيام الليل يستطلع مثل هذه الأحاديث ويقرأ هذه الآيات ويتأملها حتى يعني يتشجع على قيام الليل. أيضا مما يعين الإنسان على قيام الليل وأن ينظر في نفسه، فالنفس بين مد وجزر، النفس بين فتور وإقبال، والوصية في حال الإقبال الأخذ بالطاعة والعبادة قدر المستطاع، وأما في حال الفتور فإنه يحافظ على أصل العبادة. فأنت في حال الفتور لا تدع أقل قيام الليل أن تأتي بالشفع والوتر. ففي حال الفتور تأخذ بأصل العبادة وتحافظ عليها، وفي حال النشاط والقوة تأخذ بما تستطيع من الهمة العالية والرغبة في الطاعة في حال الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذه وصية السلف، كما جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أن النفس إقبالا وإدبارا، فخذوها عند إقبالها، وأما عند إدبارها فيحافظ الإنسان على أصل العبادة ولا يفرط فيها. فهذا علاج للفتور الذي يأتي للإنسان في حال الضعف، وهي من أخطر المراحل التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بها وأن يعالجها، وإلا فربما كان أثرها سيئا عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاج ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن النفس وما يعتريها من ضعف وفتور، وبين صلى الله عليه وسلم العلاج، فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم عند ذكر هذا العلاج الذي يحتاج إليه كل إنسان في حال الفتور، أنه في حال الضعف والشدة، في حال الضعف عليه أن يهتم بالمحافظة على أصل هذه الطاعة وأصل هذه العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم في حال الفتور: فمن هدي، أي في حال الإقبال، فقد هدي إلى سبيل سنتي، وأما في حال الإدبار إن لم يعالج هذه الحالة التي يمر بها فربما يضل. إذن النفس بين إقبال وإدبار، فإذا أحسست من نفسك ضعفا وعدم إقبال على قيام الليل ففتش عن السبب، ربما الذنوب والمعاصي هي من أعظم الأسباب التي تقعد الإنسان عن الطاعة. وذلك كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله عز وجل، فأرى أثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي. وكان بعض السلف يعني يقول: إني أحرم قيام الليل بسبب الذنب الذي أصيبه. فالإنسان يعالج نفسه ويصفيها من كدر الذنوب ومن كدر المعاصي، فإن هذه الذنوب والمعاصي تقعد الإنسان عن الطاعة وتثبطه عن العبادة. وكلما اجتهد في الحسنات والإتيان بها كلما جرت الحسنة الحسنة، وكلما ابتعد عن الطاعة والعبادة فالسيئة تجر السيئة. فإذا هذه بعض العلاجات التي يعالج بها من وقع في الفتور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، تفضل.
أخوي بقينا بس نصيحة من الشيخ عشان صلاة الفجر.
نعم.
والله الفترة الأخيرة يعني ما قمنا نقوم على الصلاة ونصليها متأخر، كنا الحمد لله نصليها في المسيد وعلى الوقت، لكن شوية فنبغي بس يرجع يذكرنا الله يخليك.
إن شاء الله. الله يحفظك يا خمر، تس ما شاء الله الجمع، حياك الله. نعم. جيب الشيخ سؤال الأخ فلاح، يقول: كنت مار وفي مسجد على الطريق واللي صليت خلف إمام، ثم يقول انتبهت أن يعني صلاته أو سجوده في السجود وفي السلام يقول يختلف قليلا عن صلاته، تختلف عن صلاتنا. فيقول فالشيخ في هذه الحال هل أقطع الصلاة أو أكمل؟ يقول أنا أكملت ثم عدت الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها سنن ولها واجبات، فمتى ما كانت هذه الصلاة مستكملة للشروط والأركان والواجبات وهي على السنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أن أخبر أن الصلاة تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، فإذا كانت الصلاة على هذه الهيئة التي استكملت فيها الشروط والسنن الشروط والأركان وكانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي صلاة صحيحة مقبولة. أما إذا كانت هذه الصلاة قد اختل فيها ركن من الأركان أو أتي أو واجب من الواجبات ترك تعمدا في الصلاة لأي سبب كان، فهذه الصلاة لا تصح، وعلى المرء أن يقطع هذه الصلاة وأن يستأنف صلاة جديدة تامة الشروط والأركان. فعلى هذا إذا لم تكن هذه الصلاة مستوفية للشروط والأركان التي تصح بها الصلاة فإنك لا تكمل هذه الصلاة، وإنما تقطع هذه الصلاة وتستأنف صلاة جديدة أو جماعة تكون هذه الجماعة على وفق السنة التي تصح بها الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. على أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فارس.
الشيخ إسحاق شحالك؟
الله يحفظك أبو فارس بارك فيك.
تحياتي لك تحياتي للشيخ سالم.
الله يحفظك.
أمس فرات الجمعة زين ما شاء الله نسيت أصلي فيه ما شاء الله يعني ازدحام كبير، فالناس كلهم تصلي برا، فحين يعني المصلين قاموا يصلون حوالين المسجد، المسجد في النص والجماعة حوالي شاتي، أنا ما حصلت مكان إلا قدام المسجد والإمام يكون يعني خلفي، فهل صلاتنا هذه أوكي صحيحة ولا لازم يعني نكون نحن ورا الإمام ولا كيف؟ بس يفيدنا الشيخ
إن شاء الله. يعطيكم العافية. جزاك الله خير فارس الله يعافيك. تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. فالشيخ الأخ عمر يريد منكم نصيحة، يقول كنت مواظب على صلاة الفجر وصليها مع الجماعة في المسجد، يقول الآن أصبحت يقول تأخرا صلاة الفجر وقد لا أستيقظ لها، يريد منكم فالشيخ نصيحة وتوجيه هذا الأمر.
صلاة الفجر من أعظم الصلوات، والله جل وعلا ذكر هذه الصلاة فقال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الصلاة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، لذلك جاء في الحديث أن الله جل وعلا يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وعليه الصلاة أيضا ورد فيها فضائل عظيمة، فمن فضائل هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. إذا كانت ركعتا الفجر السنة خير من الدنيا وما عليها، السنة هذه الراتبة وليست الفريضة، فكيف إذا كانت الفريضة؟ الذي يصلي الفجر في جماعة ويكون قد صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، وهذا كله يشجع على المحافظة على هذه الصلاة. هذه الصلاة بشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنور يوم القيامة، فيقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وهذا النور هو جزاء لهم إذ أنهم مشوا في ظلمات الليل تركوا المضاجع وتركوا الفراش وقاموا متوجهين إلى المساجد، فكان جزاؤهم يوم القيامة بالنور يوم تظلم الدنيا. ولا يكون المرء من نور إلا نور حسناته. فيأتي هذا المصلي الذي حافظ على هذه الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، وإذا به يضاء له الطريق في يوم القيامة، فيسير في نوره، نور الإيمان ونور أثر صلاته صلاة الفجر. فهذه كلها فضائل تدل على عظم هذه الصلاة، وأنها من أجل وأعظم الصلوات، وهي دليل على الإيمان. فبين الإيمان وبين النفاق مثل هذه العبادات العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في هذه الصلاة ويحث على المحافظة عليها. وحتى يستطيع المرء أن يصلي هذه الصلاة عليه أن يبذل الأسباب. فمن هذه الأسباب ما ذكرناه من النظر في الفضائل التي تحث المؤمن على أن يحافظ على هذه الصلاة. كذلك أيضا من هذه الأسباب النوم المبكر، وهذه آفة كثير من الناس، يقول لا أستيقظ لصلاة الفجر. طيب إذا كنت أنت تنام في وقت متأخر، تنام في الساعة الواحدة أو أكثر، أو تنام في الساعة الثانية عشر، وما بينك وبين طلوع الفجر إلا 3 ساعات أو 4 ساعات، ولا تكفي بعد يوم من الإرهاق والتعب، كيف تظن أنك تستطيع أن تستيقظ لصلاة الفجر وأنت لم تبذل الأسباب؟ وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، لأنه يفضي إلى ترك صلاة الفجر. فإذا أنت لابد أن تبذل الأسباب التي تعينك على الاستيقاظ لصلاة الفجر. كذلك أيضا من مما يعينك على الاستيقاظ وضع ما الاستعانة بمن يوقظك لصلاة الفجر، سواء من هذه الأجهزة الحديثة، وهذه من النعم في الحقيقة، كون الإنسان يضبط المنبه على الوقت، وقت الصلاة، حتى يستيقظ، فهذه نعمة. فتضع المنبه وتجعل نفسك وقلبك مع هذه الصلاة، فكأنك تنتظر هذه اللحظة التي يدق فيها جرس المنبه حتى تستيقظ. فالاستفادة من هذه الأجهزة الحديثة هو من ما يعين، ولا شك يعني استشعارك لهذه العبادة كذلك أيضا سبب. الآن كل واحد منا إذا أراد أن يذهب إلى وظيفته يضع المنبه، أو يستعين بأخ أو زوجة حتى يوقظونه للذهاب إلى العمل. لماذا لا يكون هذا التقديس لصلاة الفجر؟ ولا شك أن هذا واجب وفرض عليه. فتقديس هذه العبادة واستشعار عظمتها هو أولى وأحرى من تقديس العمل. نعم العمل يعني هو ضرورة من الضروريات التي على الإنسان أن يؤمن فيها ما يجب عليه تجاه أهله، ولكن الصلاة كذلك أيضا هي فرض الفرائض وأعظم الواجبات. فعندما تستشعر عظمة هذه الصلاة وأهميتها، ذلك أيضا يعينك أيضا على الاستيقاظ لصلاة الفجر. وهناك أسباب أخرى أيضا، لكن مثل هذه الأسباب التي ذكرتها والعناية بهذه الأسباب مما يعين الإنسان بإذن الله على الاستيقاظ لصلاة الفجر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
فضيلة الشيخ الجليل دكتورنا سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يحييك يا أبو عايد.
الله يبارك فيك. فعلا أفضل نعمة عندما يكون المسجد بجانب بيتك. أنا ولله الحمد أينما أسكن يكون يعني بيني وبين المسجد خطوات، لدرجة أن الصلاة الصبح بالذات كأن المؤذن يؤذن في البيت، فلا أحتاج إلى المنبه حقيقة. السؤال فضيلة الشيخ، نسمع من كثير من الناس يقول أن المال وسخ الدنيا. قلت لي يا حبيبي إذا المال وسخ الدنيا تعال عطني هذا المال حقي، أنا عندي خزانة حديدية فاضية ما فيها شيء. فحكم من يقول هذا الكلام، علما بأن لفظ المال ورد في القرآن الكريم 86 مرة والبنون 4 مرات، وهذا ما يصدر هذا الكلام إلا لمن لا يملك المال صراحة. اللي يملك المال لم يقول هذا الكلام. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ الدكتور سالم، المتوفى يترك أحيانا كثيرا من أغراض الشخصية، البعض يحتفظ بهذه الأشياء كذكرى أو يقول أن هذا من ريحة المرحوم. أنا ما أتكلم عن يعني الأراضي والسيارات وكذا، أتكلم عن بعض الأشياء أو صور مثلا. فحكم الاحتفاظ بهذه الأشياء، هل عشان نحن نتذكره أو من رائحة المرحوم نتذكره ولا لا؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بفارس، يقول هي صلاة الجمعة المسجد يزدحم، ويقول الناس يصلون خارج المسجد وبعضهم يقول يصلي على أطراف المسجد، ويقول البعض يصلي أمام المسجد في القبلة، يقول البعض يصلي حتى يقول للبعض يصلي أمام الإمام، فيقول حكم صلاة هؤلاء.
موقف الماموم من الإمام إذا كانوا أكثر من واحد فإن المأموم موقفه خلف الإمام ولا يجوز له أن يتقدم على الإمام إلا عند وجود العذر، ومن هذه الأعذار الزحام الشديد الذي يتعذر معه الصف خلف صفوف الناس. فمن المعلوم أن المساجد أحيانا تكتظ وتزدحم حتى يصعب على الإنسان أن يذهب إلى مؤخرة المسجد فيصف معهم، لأن الناس يصفون بحيث أنهم يغلقون الطريق على من يريد أن يصف خلف صفوف المصلين. فإذا تعذر ذلك ولم يمكن الاصطفاف خلف صف الإمام فلا حرج أن يصلوا أولا بجانب الإمام فيصفوا على جنبتي الإمام عن يمينه وعن شماله، فإذا كثر العدد فلو صلوا أمامه فالصلاة صحيحة. ولكن الواجب أولا هو البحث عن صف خلف صف الإمام، فإذا تعذر ذلك أو أمكن ولكن بمشقة شديدة ربما فاتت الصلاة حتى يستطيع الصف خلف صف الإمام لكونه يأتي من جهة القبلة مثلا، فحتى يصل إلى الصفوف الخلفية فإن ذلك يكون شاقا عليه مشقة شديدة. ففي هذه الحال لو صلوا بجانب الإمام أو تقدم صف المامومين عن صف الإمام فالصلاة صحيحة لوجود العذر وهو المشقة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. بعد يسأل يقول حكم هذه المقولة المال وسخ الدنيا، من يقول أن المال ورد في القرآن 86 مرة.
هذه عبارة ليست عبارة صحيحة، وإنما المال هو سلاح ذو حدين، فقد يكون سببا لسعادة الإنسان وسببا لقربه من الله سبحانه وتعالى، وذلك إن أحسن استخدام المال فأدى ما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة الواجبة، وأدى كذلك ما يجب عليه من الحقوق تجاه من يلي أمرهم من زوجه وأبنائه ووالديه ومن تلزمه نفقتهم. فهذا المال يكون نعمة عليه، ولذلك يؤجر الإنسان على ما يتصدق به من مال ولو كان يسيرا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث على الصدقة، وبين عليه الصلاة والسلام ما للإنسان من أجر عظيم إن هو تصدق. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة عن فضائل الصدقة، والصدقة من ما يملكه الإنسان من مال، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه ابن آدم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل الصدقة وحث عليها ولو بالقليل من المال، وهذا يدل على الأجر الذي يرتبه الله على من ينفق أمواله في الله ولله. إذن فهذا المال كان نعمة على من تصدق في سبيل الله وأحسن الفقراء والمساكين. هذا المال كذلك أيضا يؤجر عليه فيما ينفقه على أهله وعياله. قد قال صلى الله عليه وسلم في فضائل الصدقة في ذكر الإنفاق وإطعام الأهل، قال: حتى ما تجعل في فيه امرأتك، أي مأجور عليه من الصدقة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الرجل دينار ينفقه في سبيل الله ودينار ينفقه على أهله، فقال صلى الله عليه وسلم: أعظمها أجرا الدينار الذي ينفقه على أهله. فهذا يدل على الإنسان يؤجر على نفقته على أهله، ويؤجر على ما يؤديه من ما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة الواجب، ويؤجر على ما يؤديه من الصدقات التي لا تلزمه من عموم الإنفاق ومساعدة الناس. فإذا المال إذا أحسن الإنسان استخدامه وأنفقه كان مأجورا عليه، ولا يعد وسخا من وسخ الدنيا، بل بالعكس يكون سببا في سعادته في الدنيا. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من الهناء: المركب الهني والبيت الواسع، وكذلك أيضا هذه الأحاديث كلها تدل على أن من سعادة الإنسان أن يكون عنده مال. وقد يكون هذا المال سببا لتعاسة الإنسان وشقائه إذا أنفقه فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون مأزورا غير مأجور إن أساء استخدام هذه الأموال، فكانت سببا في إفساد الناس وفي إذلالهم وفي الإساءة إليهم وفي احتقارهم وفي التمنن عليهم. فهنا المال يكون سببا في شقاء الإنسان. فإذن المال هو سلاح ذو حدين، فقد يكون سببا لسعادة الإنسان وقد يكون سببا في شقاوته. أما أن يقال أن هذا المال هو وسخ الدنيا فهذه عبارة غير صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول البعض بعد أن يموت يترك بعض الأغراض الشخصية، فيقول البعض من ورثته يحتفظ بهذه الأغراض كذكرى، فيقول حكم الاحتفاظ بها؟
الاحتفاظ بهذه المقتنيات له أكثر من وجه. الوجه الأول أن تكون هذه المقتنيات ذا قيمة، فهنا لا يجوز أن يحجر على باقي الورثة الانتفاع بمثل هذه المقتنيات التي لها قيمة بدعوى أنها أثريات، فهذا إضرار بالورثة، كأن يستفرد أحد من الورثة بشيء من ممتلكات المتوفى على أنها مقتنيات أثرية، وهذه المقتنيات هي من جملة الإرث التي يمكن أن ينتفع بها وأن تقوم وأن تكون ذا قيمة. ينتفع بها الورثة. فالحجر على مثل هذه الأمور عن بقية الورثة أو الاستبداد بالرأي أو بسلطة الكبير بأنه هذه لا تباع وهذه لا تدخل فيها التركة، هذا هضم لحق بقية الورثة وظلم لهم. فهذه المقتنيات إن كانت على هذه الصفة فلا يجوز مثل هذا الأمر، وهذا يعد أمر محرم لأنه منع لحق مشترك وهو حق جميع الورثة. الوجه الثاني أن تكون هذه المقتنيات التي تركت لا قيمة لها، لا قيمة لها ولا تلتفت إليها النفوس وليست محط اهتمام الورثة، كان يترك بعض الثياب مثلا أو يترك هاتفا قديما لا أثر له ولا يعد له أثر إذا قوم في حصر التركة. فمثل هذا له وجهين: الوجه الأول أن يكون هذا مما يجدد به الحزن، يجدد به الحزن، فكلما تذكره الإنسان تذكر الميت فحزن عليه، فمثل هذا لا ينبغي أن يترك لأن هذا تجديد للأحزان وتذكير بالمتوفى ولا أثر له في الاستغفار له أو الدعاء له، فمثل هذا أيضا لا يفعل وإنما يتخلص منه أو يهدى أو يعطى إلى أحد يمكن أن ينتفع به. الوجه الثالث أن يكون هذا الشيء لا أثر له ولا قيمة له ولا يمكن الانتفاع به ولا يؤثر في ذكرى الميت، وإنما هي أمور تركها الميت وبقيت ولم يستطع أحد انتفاع بها فتركت وهجرت، ولكن لكونها من بقايا المتوفى ولا أثر لها فإنها تكون في الأماكن التي هي في صناديق الأشياء القديمة ونحو ذلك. فمثل هذا لو أنه بقي فإنه مع مرور الوقت، مثال هذه الأمور مع مرور الوقت تنسى ولا تحفظ ولا تذكر. لكن المهم والأهم من هذا كله أن تكون ذكرى الإنسان موجودة في القلب، ذكرى الوالدين وذكرى الزوجة والأبناء الذين توفوا، تكون ذكراهم موجودة فيذكرهم الإنسان في دعواته وفي صلواته وفي أحواله، فيذهب يزور الميت في قبره ويتذكره فيدعو له، هذا هو المهم. أما هذه الأمور التي يتركها فإنها تزول مع الوقت وتذهب ذكرها مع الوقت ولا يبقى لها أثر، فما دام أنها لا تجدد الأحزان ولا أثر لها قيم فمثل هذه الأمور تركها أفضل من الإبقاء عليها، وذكر الميت الطيبة هي المهمة أن تبقى فيدعى له ويستغفر له، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.